قول أبي داود رحمة الله عليه: باب جماع الإمامة وفضلها. باب جماع الإمامة وفضلها. هذا الباب أو هذه الكلمة جماع تقرأ جماع وتقرأ جماع. باب جماع الإمامة وفضلها أو باب جماع الإمامة وفضلها، بمعنى أنني من هذا الباب سأتكلم على أمور تتعلق بالإمامة، وقد جمعت هذه الأمور في هذه الأبواب: ما يتعلق بالإمامة بوبت له أبوابا شتى عديدة، وسأتكلم على هذه الأبواب المختلفة المتنوعة لكنها تتعلق بأمور الإمامة. هذا معنى قول الإمام أبي داود: باب جماع الإمامة وباب ما جاء في فضل الإمامة. وبدأ بالحديث الأول، حديث الباب الأول، قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة، وفي عبد الرحمن بن حرملة كلام، عن أبي علي الهمداني قال: علي أبو علي الهمداني سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمى الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. هذا حديث عقبة بن عامر الجهني. وعقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه من جهينة، وجهينة قبيلة معلومة إلى اليوم، ولها مسجد معلوم بالمدينة، مسجد جهينة، صلى فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهم من أقرب قبائل العرب التي كانت بطيبة الطيبة. جهينة، بلي، قبائل شتى ليست ببعيدة كثيرا عن طيبة الطيبة. عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمى الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. لذكر هذا الحديث سبب، وقد ذكر هذا السبب عقبة بن عامر رضي الله، ذكره الراوي عن عقبة أبو علي الهمداني. كانوا في سفر وركبوا سفينة، ولما حان وقت الصلاة قدموا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، طلبوا منه أن يتقدم ليصلي بهم، وقالوا: لأنك صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونعم ما فعلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لهم الذروة، الله جل وعلا اصطفاهم واختارهم لأن يصاحبوا ويؤازروا سيد الخلق، وهم خير القرون، وهم ثقات عدال عدول جميعا، كل من سمي صحابي وقيل إنه من أصحاب النبي فعلى الرأس والعين، لا يذمهم إلا مذموم، ولا يحبهم إلا من أحب الله وأحب النبي، ولا يكرههم إلا من كره الله وكره رسول الله. جماعة عاشروا رسول الله ولازموه ونقلوا عنه وحدثونا عن أحواله وأخباره، ما أتانا القرآن إلا عن طريقهم، وما علمنا هذه السنة الموضحة المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى إلا عن طريقهم، هم الذين نقلوا ذلك. ومن تكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو ذمهم أو تنقص فيهم إنما يريد أن يتنقص هذه السنة الغراء التي أكرمنا الله جل وعلا بها، لا يريدون ذات الصحابة، وإنما يريدون أن ينقضوا هذه الملة المحمدية التي نقلها لنا أصحاب رسول الله. من الذي أخبر التابعين بأحاديث رسول الله؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ذممناهم وتكلمنا فيهم وقدحنا أعراضهم وقلنا بأنهم ليسوا بثقات ولا عدول، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن جميع ما نقل عنهم لا يقبل، لا معنى غير هذا. وهذا كلام خطير، وهذا داء وبيل، وهذه مصيبة عظمى ابتلى الله جل وعلا بها أقوام، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق. لهذا قدموا هذا الصحابي، تقدم أنت وصلي، مقبول الرواية عدول. النبي خاطبهم وقال لهم: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ، يعني زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. الصحابة عايشوا رسول الله وسمعوا عنهم، ولذا انظر، سمعت رسول الله، الآخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيت وكيت. هؤلاء النقلة العدول، وقد اتفق بل أجمع أهل السنة والجماعة على أن أصحاب النبي كلهم عدول، لا يستثنى منهم أحد. شذ بعض أهل العلم كالإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، قال إنهم عدول لكن يوجد من ارتد منهم فهؤلاء ليسوا بعدول. انبرى له العلماء وردوا عليه وقالوا هذه كلمة شنيعة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الله تعالى يقول: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذين شهدوا بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الخلاصة لما قدموا عقبة بن عامر الجهني؟ قدموا عقبة بن عامر، قالوا له لأنك من أصحاب رسول الله، فذكر الحديث رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمى الناس فأصاب فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه وعليهم. عقبة بن عامر فعليه ولا عليهم. عقبة بن عامر لما قدموه ليصلي ذكر الحديث، هذا سبب ذكر الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقدم وصلى بهم رضي الله تعالى عنه، وهو قديم الإسلام يعني من السابقين، أتى إلى المدينة يبيع غنم من أرض جهينة. وقلت لك إن جهينة قريبة من المدينة، هذه منازلهم من قبل ناحية المليليح وبواط وبلي إلى العيص، كل هذا كانت تسكنه جهينة، وكانوا يأتون إلى المدينة للبيع والشراء. جاء هذا عقبة رضي الله تعالى عنه ابن عامر الجهني، قلت الجهني لأنه يوجد رجل آخر من الصحابة يسمى عقبة ابن عامر ابن نابي الأنصاري، هذا أنصاري، إذا قيل أنصاري يعني من سكان طيبة، وإذا قيل الجهني بمعنى أنه ما كان يسكن يثرب أو المدينة عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يرتادون المدينة ويأتون المدينة للبيع والشراء وما إلى ذلك. فعقبة بن عامر الأنصاري هذا أنصاري خزرجي، يعني لما قدم النبي المدينة وهم كانوا بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ما كان بالمدينة من القبائل، قبائل العرب، إلا قبيلتان الأوس والخزرج، وهم الذين سموا بعد ذلك الأنصار، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة على أن النبي يأتي إليهم وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. عقبة بن عامر جاء بغنمه بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، والمدينة يومها تتلالى، والحديث يومها عن سيد الخلق الأوس الخزرج، بل إن شئت قلت اليهود يتكلمون في شخص النبي، الأوس والخزرج فرحون بمقدمه، عاملون على دعوة قبائلهم في الدخول في الإسلام. اليهود عليهم لعائن الله، وهم ثلاث قبائل: ناقمون، حاقدون، كارهون لمجيء النبي. حصل أيضا نوع ثالث، نوع من العرب الأوس الخزرج، نوع ثاني اليهود بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير، نوع ثالث من العرب من الأوس ومن الخزرج نافقوا، منافقون. ما معنى منافقين؟ يبطنون الإسلام الكفر ويظهرون الإسلام، كعبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله. هذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة، وإذا بالأنصار إذا بالأوس والخزرج يعملون له عقد تاج حتى يملكوه عليهم. وبعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام أيملك أحد؟ أيتقدم أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتأثر عليه لعائن الله وحقد وكره رسول الله، ولف جماعة معه، هؤلاء الذين سموا المنافقين، أظهروا الإسلام مجاملة، يصلون، يصومون، يحجون، يعتمرون، يجاهدون، يتزوجون من المسلمات، والمسلمون يتزوجون منهم، ولا يعلم سريرتهم إلا الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى: ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم. أيضا يوجد من الأعراب منافقين، كما قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا نوع ثالث، يسمى المنافقين. عقبة بن عامر قدم وقلت المدينة متلالئة هاشة فرحة بمقدم سيد الخلق، وإذا بعقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرى هذا النور المتلالئ ويرى الحلقات والاجتماعات والنور والعلم الذي يبثه النبي عليه الصلاة والسلام، فعزم رضي الله تعالى عنه على الإسلام وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أتبايعني؟ أنا أريد أن تبايعني. طبعا حال الأعرابي معروف، ليس من الحاضرة وإنما هو من الأعراب، عرفه رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتريد بيعة أعرابية أم تريد بيعة هجرة؟ أنت تريد أن أبايعك على أنك أعرابي تأتي وعندما تذهب ثم تأتي، أم أنك تريد أن تهاجر وتقيم؟ قال: يا رسول الله أنا أريدها بيعة هجرة وأنا أقيم معك. فبايعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، ومنها حديث جليل عظيم قال عقبة، وهذا ينبغي أن يعلم هذا الحديث. قال عقبة رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر، يعني ندفن فيهن موتانا. عندما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني إذا بدأت الشمس تطلع بازغة مضيئة مشرقة، في هذا الوقت نهانا أن نصلي ونهانا أن ندفن الموتى. وعندما يقوم قائم الظهيرة، يعني إذا طلعت الشمس ومشت، إذا ما كان وقت الزوال هي تمشي، فإذا وكان وقت الزوال بطأت استبطأت توقفت حركتها قليلا، وتكون الشمس فوق رأسك. هذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في هذا الوقت أو أن ندفن في هذا الوقت، عندما ندفن الموتى نتحرى ونقف. ثالثا عندما تتضيف الشمس للغروب، عندما تتضيف أي عندما تتهيأ لتغرب، هذه ثلاث أوقات لا نصلي فيها ولا نقبر موتانا فيها. الوقت الأول عندما تطلع الشمس بازغة، لأن الشيطان يقارنها بقرنيه حتى تطلع بين قرنيه، والذين يعبدون الشمس يعبدون الشيطان. وعندما يقوم قائم الظهيرة، بمعنى عندما يكون وقت الزوال قبل أن تميل إلى ناحية الغرب، نهينا، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، توقد جهنم، فنهينا عن ذلك إلا يوم الجمعة. يوم الجمعة لا تسجر جهنم، هكذا أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا عندما تتضيف كذلك الشيطان عليه لعائن الله يأتي ويقارنها حتى تغرب بين قرنيه، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت وعن أن نقبر فيهن الموتى في هذا الوقت. أما معنى الحديث الذي بين أيدينا هذا، من أما الناس فأصاب فله ولهم، ما معناه؟ معنى الحديث الإمام إذا أما الناس يعني تقدم يصلي بهم، حافظ على الوقت وأدى الصلاة في وقتها وحافظ على ركوعها وسجودها وقام بشروطها وواجباتها وخشوعها واتقى الله تبارك وتعالى عندما أما القوم، فأصاب الهدف المقصود وأدى الصلاة على خير ما يرام، فله الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى للمتقين، ولهم كذلك. وإن انتقص وتقدم وصلى بالخلق، ما صلى في وقتها، ما تم الركوع والسجود على من ينبغي، ما أدى بعض الشروط والواجبات، فلهم وعليه. من أما الناس يعني تقدم وكان إماما، وهذا الذي دعا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن يقول الكلام، خايف أن يأم ويتقدم ولا يتم الركوع والسجود ولا يؤدي الأمر كما ينبغي لئلا يكون عليه، وخاف. وأخبرهم بهذا الخبر الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوضح هذا الكلام حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعلكم تدركون أقواما لا يصلون الصلاة في وقتها، لا يصلون الصلاة في وقتها، فصلوها في بيوتكم ثم صلوا معهم سبحة يعني نافلة، لعلكم تدركون أقواما لا يصلون الصلاة في وقتها. وحصل ويحصل بعض الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، لا يؤدونها في وقتها، وأول الوقت رضوان الله، وأوسطها رحمة الله، وآخره عفو الله، لهم أعمال وأشغال لا يؤدون الصلاة في الوقت المطلوب. وربما أنهم في ذلك الوقت كان الأمير هو الذي يتقدم ويصلي بالناس، أما بلغك أن الوليد صلى بالناس وقد شرب خمر، صلى بهم صلاة الصبح أربعا وسلم وقال لهم: أتريدون أن أزيدكم؟ يعني مستعد يزيد، شرب خمر، الخمر ما خامر العقل، ما غطى العقل، والخمر أم الخبائث، ولذا متى ما شرب الخمر أو شرب بعض المخدرات هذه الشائعة نسأل الله العافية والسلامة يشربها فيقتل أمه ويقتل أباه ويقتل أخاه، يقتل قريبة، يقتل زوجته، وربما أن يجامع أمه وبنته، زال العقل ذهب، نسأل الله العافية والسلامة. ولو علم من يشربون الخمر ما يكونون عليه من الذل والحقار والهوان والمسخ، نسأل الله العافية، لما أقدموا على شرب الخمر ولا المخدرات. كان الخمر في أول الإسلام جائزا، فشرب حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه الخمر، ثم أتى إلى ناضحين بعيرين لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أعز ما يملك وليس عنده مال أنفس من هذا، فأتى وعقر البعيرين، جارية تغنيه وتحثه على أن يعقر البعيرين، فعقر البعيرين. ولما جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ووجد البعيرين قد عقرا، حزن وبكى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره، فخرج النبي إلى حمزة رضي الله تعالى عنه واتى واذا بحمزة رضي الله تعالى عنه ثمل يعني سكران، العاق قد تغطى وعيناه محمرتان. فلما نظر الى النبي عليه الصلاة والسلام قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه: ما انتم الا عبيد ابي، اي امشوا، ما انتم الا عبيد ابي. عاقل يقول للنبي انه عبد ابيه لولا انه سكران. ولذا نهى الله وحرم الخمر، حرمها الله بالتدريج. اولا ذكر الله تعالى ان الخمر والميسر والانصاب قال الله جل وعلا فيهما اثم كبير ومنافع للناس. بعد ذلك قال الله تعالى التدرج الثاني: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد ذلك قال الله تعالى مانعا محذرا، قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالوليد شرب الخمر وأما الناس وصلى بهم وزاد ركعتين، وبعدما انتهى يقول: لم أتريدون أن أصلي بكم أن أزيدكم؟ كانوا على هذا، يعني بلغ الأمر، يبلغ الأمر إلى حد أن بعض الولاة والأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فإذا أخروا الصلاة عن وقتها أشار علمنا رسول الله ودعانا بأننا نصلي الصلاة في وقتها في بيوتنا، هذا أمر. أمر ثاني هام وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام عظيم: لا نضرب ونقول ما دام الإمام، ما دام الوالي لا يصلي الصلاة في وقتها نحن لا نأتي إلى المسجد ولا نصلي. لا، انظر إلى التوجيه الكريم: فصلوها في بيوتكم ثم صلوا معهم فإنها تكون لكم سبحة نافلة، حتى لا نشق عصا المسلمين. الناس مجتمعون على إمام، الناس مجتمعون على والي، الناس مجتمعون على سلطان، حرام علينا أن نشل هذا الأمر وأن نفرق الجمع وأن نجعل الناس يدعون الأئمة الأمراء الولاة يتكلمون عليهم لئلا نشق عصا المسلمين. إلى هذا الحد تصلي في بيتك وأنت تعلم أن هذا الإمام لا يصلي إلا في آخر الوقت، وربما لا يصلي إلا إذا خرج الوقت. فالإرشاد النبوي العظيم الكريم أنك تصلي في بيتك ثم تأتي معهم وتصلي. ولسنا بأفضل من أصحاب النبي. أصحاب النبي رضوان الله عليهم ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف معروف. وهذا الوليد كما قلت لك تقدم وصلى وهو سكران، ولما قال ما قالوا ما نصلي خلفه. فإذا معنى صلوا معهم، أدوا الصلاة معهم لئلا تشق العصا. من جاء ووجدنا مع إمام فأراد أن يفرق جمعنا أمرنا رسول الله بأن نأخذ على يديه، هذا يسمى باغي. ولذا لا يجوز الكلام على الأئمة وعلى الولاة وعلى السلاطين. إذا كنت صادقا اذهب إليه وانصحه، اكتب إليه. وأما أننا نتكلم الإمام الأمير الفلاني كذا وكذا نشق العصا، هذا علينا أن نأخذ بيده لئلا تتفرق كلمة المسلمين. ما استطعت ادعو الله تعالى لهم بالصلاح، ادعو الله تعالى لهم بالتوفيق. سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه أو الفضيل بن عدي، الفضيل بن عياض، أو رجل من السلف وأظنه عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة، أنا لو كنت أعلم أنني إذا دعوت دعوة يستجيبها الله لخصصت بها السلطان، خصصت بها الإمام، لأنه متى ما صلح الإمام وضع صلاحه في الرعية. إذن هذا الإرشاد العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه تحذير لمن يتقدم ويصلي بالناس، وتخويف من أما الناس فأصاب الوقت، وليس الوقت فقط، جاءت أحاديث أخرى تدل أصاب الوقت، حافظ على حافظ عليها، أداها بركوعها وسجودها وبواجباتها أركانها شروطها، إن أصاب فلهم فله ولهم، وإن انتقص شيئا ليس عليهم شيء، لهم وعليه. ولذا أيضا جاء حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الإمام ضامن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن. رواية أخرى: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم، وإذا أساء فعليه ولا عليهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشارح: قوله فأصاب الوقت فله ولهم، أي فله ثواب صلاته ولهم ثواب صلاتهم، ومن انتقص من ذلك الوقت شيئا أو من الشروط والواجبات فعلى على الإمام الوزر. نحن ما علاقتنا؟ ما ندري، توضأنا، أحسننا وضوءنا، أسبغنا الوضوء، أتينا إلى المسجد، صلينا خلفه، ونحن لا نعلم أنه ما أحسن أو أنه أساء، لذا ما ليس علينا شيء. قال الإمام المنذري، وأخرجه مسلم وابن ماجه، وفي إسناده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي المديني، كنيته أبو حرملة، وقد ضعفه غير واحد، لكن قد ذكرت لك أنه جاءت أحاديث أخرى توضح هذا الحديث وتبينه، والحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالكلام على حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الجهني، وأنا قصدا أقول الجهني لئلا تذهب إلى الأنصاري. الأنصاري عقبة بن عامر الأنصاري هذا لا أتى إلى النبي أيضا، ومعه ولده، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انظر إلى الصحابة، يا رسول الله، هذا ابني، علمه دعاء، أنا أبغاك تختار له دعاء وتعلمه، هذا ابني فعلمه دعاء. فعلمه النبي دعاء. هكذا ينبغي للوالد، الوالد يحرص على الخير لأولاده، الوالد أمين، الله جل وعلا حمله، لا نسيب أبناءنا وأولادنا وندعهم ونهملهم. واسمحوا لي أن أقول لا سيما في هذا الوقت، إن فتحت الدنيا الناس ما كانوا على هذا الوضع، وما فتحت عليهم الدنيا كاليوم، والذي ساقه الله تعالى من الخير وهيأه الله تبارك وتعالى من الوسائل الموجودة اليوم في هذا القرن أو هذه القرون ما كانت من قبل ولا تعلم. يا أخي المدينة بعد صلاة العشاء، إذا صلى الناس صلاة العشاء وعادوا إلى بلاد بيوتهم، الكل يسعى ويجري يريد أن يدخل داره، لا مصابيح ولا أضواء ولا أنوار ولا شيء. لما الضوء ماذا كان؟ الضوء، النور، المصباح، المصابيح، وهذا في المدينة. المدينة من كبريات المدن متحضرة، الطائف، مكة، جدة، ينبع، أرقى شيء في ذلك الوقت، ومع ذلك المصابيح عبارة عن مسرجة، تقال لها مسرجة، يعني علبة صلصل فيها غاز، فيها زيت، فيها فتيلة، هذا الذي يصبح به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء هذا الخير. وقد قلت لك وأقول، وأنا أريد بهذا القول أن أقول للشباب حتى يعرفوا نعمة الله عليهم، وما شاهدوا هذا الأمر بل ما سمعوا بعض هذا الأمر. أقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، والله ثوبي مرقع ثلاث رقع، وإذا كانت الرقعة في المقعدة لا مانع أن تكون خمسة ستة، والثوب يبقى على المرء، الثوب يبقى على المرء عام وأكثر. فانظروا إلى ما نحن فيه من الخير، لكن هذا الخير الوارف لا بد أن تجعل له احتياطات حتى لا نتجاوز الحد. لا بد أن نأخذ الفرس من اللجام لئلا ينطلق، فإذا انطلق بعد ذلك لا يعود. الأولاد أمانة في أعناقنا، نناقشهم، نسألهم، ندربهم، نأتي بهم إلى المساجد، نحذرهم، نأتي بهم إلى المساجد. والله حضور الولد إلى المسجد من أجل النعم التي ستكون للولد في المستقبل إن شاء الله تعالى. أما أن يوضع الحبل على الغارب، هذا هنا وذا هنا، ولا يعود إلى الدار إلا بعد طلوع الفجر أو الصبح أو الشمس، وأقول ماذا أفعل، ماذا أعلم؟ لا، أنت المسؤول. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لذا علينا أن نتقي الله تعالى في هذا الجيل. هذا الجيل توجهت إليه أمور ما توجهت إلى من كان قبله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويوفقهم، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويثبتهم. الدنيا انفتحت لقرب الزمن، قرب الساعة، والنبي قد أخبر بأن هذه الأمور لا بد أن تقع. واسمعوا قول الله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا قول الله تعالى. الدنيا تفتحت، أولا اليد مقبوضة هكذا، فإذا ما بقيت معك طوال النهار وأنا يدي مقبوضة هكذا، أنت الآن ترنو إلى أن ترى ما في يدي، فإذا فتحت يدي الأبصار كلها ترنو إليها. لهذا علينا وأخيرا أن نأخذ بالإلجام، وعلينا أن نسأل الله لأبنائنا الثبات والتوفيق، وندعو لهم في سجودنا. فإن الله جل وعلا علمنا أن نقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه جاء بالولد ليعلمه النبي دعاء، والحمد لله رب العالمين.